الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، كنا تناولنا في المجلس الأول بعض المعاني والإشارات الرمضانية، وكنا نبحث ونتدارس مغزاها ودلالاتها. فمررنا مثلا من يعني المعاني السابقة في المجلس الأول يا أخوان، مررنا بالكفارة السنوية الرمضانية، وأيضا تفسير توارد الكفارات أو المكفرات اليومية والأسبوعية والسنوية، وأيضا تناولنا كيف عرف القرآن رمضان وكيف وصفه بأخص الخصائص إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتناولنا معدودية رمضان، وأيضا أشرنا إلى العلاقة بين شرف العمل وشرف الزمان. سنتناول في هذا المجلس الثاني من مجالس المغزى الرمضاني إشارات أخرى، وهما إشارتان. الإشارة الأولى هي أسرار الإضافة الإلهية، والإشارة الثانية يمكن تسميتها ما بعد السبعمائة أو ما فوق السبعمائة. في كل الشعائر العظيمة جاءت نصوص شرعية جليلة في فضلها وثوابها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، لكن جاء في عبادة الصيام فضيلة ومنقبة وتعبير عن منزلة الصوم لم يأتي مثله في كل العبادات الأخرى، حتى أن من فرادة هذا التعبير حارت في تفسيره أنظار كثير من العلماء، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما المراد بهذا المعنى؟ ما المراد بكون كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله سبحانه وتعالى؟ يعني هل المراد أن الصوم هو العبادة الذي يعمل لله؟ طبعا هذا أكيد معنى مستبعد، لأن كل العمل الصالح يعمل لله وإلا لبطل. طيب هل المراد أن الأعمال الصالحة يقع للعبد فيها نوع انتفاع أو ثواب دنيوي؟ يعني مثلا الصلاة والمناسك حركة ينتفع بها البدن، الزكاة تطهر المال وتنميه، بخلاف الصوم مثلا فإن فقط لله، يعني ليس فيه أي يعني نوع من الحظ الدنيوي. لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى، لأن الصوم ينتفع به البدن، فهو يعني من جنس الحمية، من أعظم الانتفاع مثلا البدني بالصوم أنه يطرد السموم من البدن، فهو كغيره من أصناف العبادات التي يقع فيها نوع انتفاع للعبد في الدنيا. طيب هل المراد أن الصيام لما قال الحق تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إذن هل المراد أن الصيام هو الذي يجزي به الله لأنه قال وأنا أجزي به؟ هل المراد هو الذي يجزي به؟ لا، طبعا لا يمكن يكون هذا المعنى، لأن كل العبادات والأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي عليها، لا اختصاص بمسألة أصل الجزاء. هل المراد أن الصيام أفضل الأعمال؟ لأن الله يقول كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي، هل هذا دليل على أن الصوم أفضل الأعمال؟ أيضا لا يمكن يكون هذا الجواب. لماذا؟ لأن تواطأت واستفاضت النصوص على أن الصلاة هي أفضل الأعمال، واعلموا أن أفضل أعمالكم عند الصلاة. طيب هل المراد أن كل الأعمال الصالحة الأخرى وقع أنها عبد بها غير الله، يعني فسجد للأوثان وطيف على الأضرحة وتصدق للطواغيت، لكن لم يقع مثلا الصوم لغير الله، هل هذا هو المعنى في هذا التقابل أن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، هل هذا هو المعنى؟ أيضا لا يمكن أن يكون هذا المعنى، لأن ثابت في تاريخ الملل والنحل أن الصابئة أصحاب النواكب والهياكل كانوا يصومون بها. إذن ما المعنى؟ ما معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي؟ وهذا حديث عظيم، يعني العلماء حين يتناولون الصيام يعظمون شأن هذا الحديث، لأن واضح فيه الكناية عن تعظيم شأن الصيام، حتى أن الإمام البخاري لما استفتح كتاب الصوم وضع هذا الحديث في بدايات الكتاب، والإمام ابن رجب لما كتب كتابه لطائف المعارف كان يضع فصول لكل موسم من مواسم العام فيه عبادات، يضع له فصل، الفصل الذي وضعه للصيام أول شيء افتتح به هو هذا الحديث، وذكر الأقوال الممكنة في تفسير هذا الحديث. فما معنى قول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ ما معنى وما مراد الله سبحانه وتعالى بهذا التقابل؟ في القرن السابع كان فقيه الشافعية المشهور أبو الخير الطالقاني، وهو من علماء القرن السادس، لأنه توفي سنة 590، وهو مولود في قزوين لكنه قدم إلى بغداد وصار مقدم الشافعية في بغداد وشيخهم وإمامهم، وكان يعظ ويخطب ويدرس في بغداد. وله قصة معروفة مشهورة أن رواها عن أبو أحمد بن سكينة، أن قال لما أظهر بن الصاحب، يقصدون فيه هبة الله مجد الدين هبة الله بن الصاحب، لما أظهر الرفض ببغداد لأنه كان والي، يقول أبو أحمد هذا أنه جاءني القزوين ليلا فودعني وذكر أنه متوجه إلى بلاده، سيرجع من بغداد وهو المعظم من أئمة الشافعية في بغداد وبغداد دار العلم، وأخبرهم أنه سيرجع إلى قزوين. فقال له أبو أحمد: أنت ها هنا يا أبا الخير ينتفع بك الناس، كيف تذهب إلى قزوين؟ فقال: معاذ الله أن أقيم ببلدة يجهر فيها بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج من بغداد إلى قزوين، فكان هذا آخر العهد به. هذه قصة ينقلونها الشافعية في طبقات التي يترجمون فيها لأئمتهم. أبو الخير الطالقاني هذا ألف كتاب اسمه حظائر القدس، يتضح من ذلك أنه ألفه على الاستقصاء، وذكر فيه معاني، يعني منها مثلا أنه ذكر لرمضان 60 قولا وتعرض لهذا الحديث وما هو معناه، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فأخذ يستقصي أبو الخير الطالقاني هذا كل ما ورد عن أهل العلم من قول في تفسير هذا الحديث، حتى أوصلها إلى 55 قولا. وطبعا يعني قد يستغرب البعض من وصولها إلى هذا العدد، والحقيقة ذكر وتعديد الأقوال له منهجان عند أهل العلم. المنهج الأول هو منهج التحصيل، والمنهج الثاني هو منهج التفصيل. منهج التحصيل هو الذي يتأمل القدر المشترك بين الأقوال ويرجع حاصلها إلى قولين ثلاثة أربعة. منهج التفصيل هو الذي لا يراعي القدر المشترك، لا يراعي اتحاد الجهة، أي اختلاف في جهة من الجهات يشعب التفصيل ويذكره قوله. وهذا كثير، يعني مثلا ابن حجر لما تعرض لساعة الإجابة يوم الجمعة بلغت 40 قولا أو 43 قولا، وكثير من هذه الأقوال تتداخل، لكن هذا منهج في عد الأقوال وذكر الأقوال. على أي حال، أبو الخير الطالقاني بلغت عنده 55 قولا، وقد تحدث العلماء عن كتابه هذا وعن الأقوال التي ذكرها، وذكر ابن حجر أيضا في الفتح لما تعرض قال أن أبو الخير ذكر أنه بلغت عنده أعداد كبيرة معنى تفسير هذا الحديث، لكن ذكر ابن حجر أنه لم يقف على ذلك. ثم جاء السيوطي لاحقا ونقل كلام ابن حجر وذكر أنه وقف على الكتاب، أشار له في حواشيه على السنن، لكنه نقل منه صراحة في حاشيته على سنن ابن ماجه. هذا كتاب أبو الخير الطالقاني، وهذه هي الأقوال تقريبا التي وصلت إلى 55 قول. نحن لن نتتبع هذه الأقوال، يعني ربما ذكر ابن حجر منها 10 وناقشها وذكر كل قول ودليله وما يعضده وما يعارضه. نحن سنختار الأقوال الأساسية التي هي الأقوال الثلاثة المروية عن أئمة السلف. هذه المنقبة والفضيلة العظيمة جدا لشهر رمضان التي لم ترد في أي عبادة أخرى. قولان مرويان عن الإمام سفيان بن عيينة، وقول ذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أحد عبارة أئمة الحديث والسنة في عصره، ذكره في كتابه غريب الحديث. قول الأول، هذا قول سفيان بن عيينة الأول، أن كل الحسنات توفى منها مظالم العباد يوم القيامة ويقتص منها إلا حسنات الصيام. فقد روى البيهقي في السنن الكبرى قال: سمعت عن أيوب بن حسان الواسطي قال: سمعت رجلا سأل سفيان بن عيينة فقال: يا أبا محمد، ما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ يعني واضح الآن هو يسأل عن معنى هذا الحديث. فقال ابن عيينة: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، يعني إنه ليس فيه إشكال في معناه. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، يعني يقتص من حسناته كلها ليوفي فيها مظالم العباد إلا الصوم، فيتحمل الله عن العبد ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. فيقول سفيان إن هذا هو المعنى، إن الحسنات كلها للعبد يوفى منها مظالم العباد له إلا الصوم، فإنه يتحمل الله سبحانه وتعالى تلك المظالم عن العبد ويدخله بالصوم الجنة. فهذا هو المعنى الذي كان يراه سفيان بن عيينة. ما مدى قوة يعني هذا القول أو هذا التفسير أو هذا التوجيه؟ هذا القول له قوة. فالبخاري روى في صحيحه حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. فهذا يوحي أن الصوم لم يدخل في الحسنات التي توفى بها مظالم العباد. وإن كان ليس هنا استثناء، لم يقل الله لكل عمل كفارة إلى الصوم، لكن هو ورد في الرواية الأخرى، لكن الذي في الصحيح كافي، هذا واضح فيه الاستثناء أن الصوم لم يدخل فيما سبق. قال القرطبي رحمه الله عن هذا القول، يقول: قد كنت أستحسن هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة، فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال المذكورة. حديث المقاصة الذي هو تعرفونه، الذي هو حديث من المفلس، لما قالوا يا رسول الله من المفلس، فقال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، وفي الحديث فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. قرطبي كان يقول، يقول ظاهر هذا الحديث أن الصيام اشترك مع بقية الأعمال، هذا يعني أن الصيام لم ينفرد في أن حسنات الصيام لا توفى بها مظالم العباد ولا يقتص بها مظالم العباد، هذا يشكل على قول سفيان بن عيينة. القول الثاني أيضا مروي عن سفيان بن عيينة، قال: كل الأعمال كشف للعباد فيها مقدار التضعيف إلا الصوم، فإن ثوابه انفرد الله بمعرفته. وهذا أيضا قول توجيه قوي، لكن له معنى أو يتصل بفقرة أخرى سنتعرض لها بعد قليل. هذان قولان مرويان عن الإمام سفيان بن عيينة. القول الثالث قاله الإمام أبو عبيد، وهو من أهل الحديث وله خبرة باللغة، في كتابه غريب الحديث، وهو من أقوى الأقوال وأجود الأقوال، أن معنى هذا الحديث أن الصوم هو أقرب الأعمال للخلوص من الرياء. كيف؟ الآن عامة الشعائر والأعمال الصالحة تكون بفعل الجوارح، يعني الآن لما يريد الإنسان أن يصلي، يسجد، يركع، تكون بفعل الجوارح، يريد أن يقوم بالمناسك، عمرة، حج، تكون فيها طواف وسعي ووقوف بعرفة، كلها فيها أعمال جوارح، يريد أن يتصدق، يمد يده، يخرج من ماله، فيرى الناس هذا العمل بفعل الجوارح، فيكون مظنة لالتفات القلب إلى الناس، لتسرب شيء من الرياء. الأعمال تكون بهذه الأفعال والأقوال، لكن الصوم كمساك، مجرد الفعل نفسه لا يعلم الناس فيها أنك في عبادة ما لم تخبرهم، لكن مجرد الفعل نفسه ليس فيه رياء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، يعني إن أقرب الأعمال للخلوص من الرياء هو الصوم. حتى كان أبو عبيد يقول: الأعمال كلها لا تكون إلا بالحركات، إلا الصوم خاصة، الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل، الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل. وكانوا يقولون أيضا في يعني تقرير هذا المعنى: حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يقصدون في الصورة الظاهرة، حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، لأن الإنسان قد يمسك عن الطعام مثلا لشبع، مثلا يريد أن يبتعد عن التخمة، لحمية، لفقر وفاقة، فأسباب الإمساك عن الطعام كثيرة، فلا يتطرق يعني للناس والقريبين والمشاهدين أن هذا صائم، لكن المصلي يتضح، المعتمر، الحاج، المتصدق يتضح. هذا هو القول الثالث، وهو قول أبو عبيد، وهو من أقوى الأقوال. هذه هي الثلاثة الأقوال في مسألة تفسير هذه الفضيلة والمنقبة العظيمة لعبادة الصيام التي نحن مقبلون عليها الآن. نحن مقبلون يا إخوان على هذه العبادة التي قال الله جل وعز عنها في هذا الحديث القدسي: منقبة وفضيلة ما جاءت لأي عبادة أخرى، أن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يضيفه الله جل وعلا إلى نفسه. لذلك إذا تذكر العبد قول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، اجتهد في أن يتقي الله في صيامه، لأن بقدر تقوى العبد لله سبحانه وتعالى في هذا الصيام، بقدر ارتفاع درجة هذا الصوم عند الله سبحانه وتعالى، فبقدر ما يحصل من هذه الفضيلة العظيمة حين أضاف الله سبحانه وتعالى هذا الصيام إلى نفسه. هذه هي المسألة الأولى التي نتناولها في هذا المجلس الثاني من مجالس المغزى الرمضاني. المسألة الثانية هي التي اتفقنا قبل قليل على أن نسميها ما بعد 700. القاعدة في تضعيف ثواب الأعمال أنها تكون من 10 حسنات إلى 700 حسنة. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى الجواد جل وعلا أنه يضاعف للعباد الحسنات، يعمل الإنسان عمل صالح فيضاعفه. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في التضعيف العشري: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يعمل الإنسان العمل فيضاعفه له جل وعلا إلى 10 أضعاف ثوابه. جاء في التضعيف إلى 700 قول الله سبحانه وتعالى في مثل من أمثال القرآن، وطريقة القرآن في التعبير وفي الدلالة هي ضرب الأمثال. قال الله سبحانه وتعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله جل وعلا يضاعف للعباد من الحسنة الواحدة، يضاعفها من 10 إلى 700 حسنة. أما الصيام فإن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا مقدار التضعيف، وهذه والله منزلة عظيمة جدا يمتلئ القلب دهشة وانبهار لهذه العبادة العظيمة. في الحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعبادة وعدنا الله جل وعلا أنه يضاعفها لنا إلى ما فوق 700 ضعف. اليوم الواحد نصومه أجره أكثر، ليس فقط مثل، أكثر من أجر صيام 700 يوم. هذا ثواب عظيم أكثر. الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا المقدار التضعيف، لما؟ ليدلنا على أن الأمداء الواسعة الفسيحة لمضاعفة الثواب لا تحصر ولا تحد، وهو الكريم سبحانه، هذا الذي يقولها الجواد سبحانه، الذي ضاعف بقية الأعمال من 10 حسنات إلى 700 ضعف. ولماذا؟ يعني أهل العلم يلتمسون أن معنى هذا هو بسبب أن الصوم أصله هو عبادة الصبر، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، شعيرة الصوم هي عبادة الصبر، فأجرها بغير حساب. بل كان أهل العلم إذا تكلموا عن تفسير هذه الآية جعلوها هي عبادة الصوم، وقد تكون أيضا هي ما بضرب الأمثال، لأن تفسير السلف كثير منه على طريقة ضرب الأمثال. فنحن الآن مقبلون على عبادة عظيمة أضافها الله لنفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى الجواد أن تضعيف ثواب هذه العبادة يتجاوز 700 ضعف، فقال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله الله يا إخوان، ألا تفوتنا هذه العبادة العظيمة، ألا يفوتنا أن نتقي الله في الصيام. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام، وأن يعيننا على أن نتقي الله في هذا الصيام، وأن نصومه إيمانا واحتسابا. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.